أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. الموضوع الذي أحب أن نتحدث فيه اليوم باختصار شديد هو الضوابط الأخلاقية والشرعية للعمل الإعلامي وللعمل الصحفي. طبعا هذا الموضوع قد يكون جزء منه واقعا تحت الإطار الفقهي الشرعي الإلزامي، وقد يكون جزء آخر منه واقعا تحت الإطار الأخلاقي العام الذي ربما لا يكون إلزاميا بالمعنى الفقهي للكلمة. طبعا الإطار العام للعمل الإعلامي وللعمل الصحفي يمكن أن اختصره في 4 نقاط. النقطة الأولى هي أداء حق الناس في معرفة الحقيقة المعنيين بها. كل مسلم معني بمجموعة من الحقائق التي تمس حياته الشخصية والتي تمس حياته الاجتماعية، ومن حقه أن يعرف الحقائق التي تعنيه، لا سيما في الإطار الاجتماعي العام وفي الإطار السياسي العام، لأن هذه الحقائق تمسه قد يعود واقعها عليه بالضرر وقد يعود واقعها عليه بالنفع. إذن فهو معني بمعرفة مجموعة من الحقائق التي تدور من حوله على صعيد الاجتماع السياسي وعلى صعيد القضايا العامة. فالعمل الصحفي والعمل الإعلامي هو في نهاية المطاف تعبير عن أداء لحق من حقوق الناس في أن يعرفوا ما الذي يجري من حولهم، وفي أن يعرفوا القضايا التي تعنيهم كيف تقع وعلى أي وجه تقع. هذه نقطة. النقطة الثانية التي تمثل الإطار العام أيضا للعمل الإعلامي والعمل الصحفي هو إيجاد التواصل بين الناس، إيجاد التواصل بين الشعوب، إيجاد التواصل بين الثقافات، إيجاد التواصل بين المذاهب والأديان والملل والأقوام، تطبيقا لقوله تبارك وتعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فأن يعرف كل واحد منا الآخر، كل واحد منا على المستوى الفردي وكل واحد منا على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي، أن يعرف الآخر، هذا جزء من مبدأ لتعارفوا الذي هو مبدأ قرآني ويحتاجه الناس أيضا في حياتهم اليومية. إذن أول إطار يحكم العمل الصحفي والعمل الإعلامي هو إطار حقوقي، أداء حق الناس، والإطار الثاني هو إطار لتعارفوا وهو حاجة إنسانية اجتماعية عامة. الإطار الثالث هو تكريس مبدأ حرية التعبير وتناقل المعلومات في مقابل مبدأ الحظر من حرية التعبير ومن تناقل المعلومات إلا عبر قنوات خاصة. العمل الصحفي والعمل الإعلامي هو عمل يكرس هذه الحرية ويعطي الإنسان الحق في أن يعبر عما يريد من خلال صفحات هذه الصحيفة أو تلك الصحيفة، أو من خلال هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك الوسيلة الإعلامية. إذن فنحن في العمل الصحفي أو في العمل الإعلامي عموما نكرس هذا المبدأ، نكرس الحق للإنسان في أن يعبر عما يريد، فهذا حقه الطبيعي الذي منحته إياه الشريعة الإسلامية من جهة، ومنحه إياه الحق الطبيعي الذي جاء على أساسه من جهة أخرى. المبدأ الرابع أو الإطار الرابع والأخير هو تحقيق المصلحة العامة. فإن الأعمال الإعلامية جاءت لتحقق المصالح العامة للناس، وأهم مصلحة من المصالح العامة هي كسر استغلال السلطة واحتكار السلطة بيد جماعة مستبدة لا تعطي للآخرين حقوقهم الطبيعية. العمل الإعلامي بوصفه سلطة رابعة في الاجتماع الإنساني بإمكانه أيضا أن يحقق هذه المصلحة العامة ويؤدي إلى شيء من شكل من أشكال تداول السلطة بكل معاني السلطة المستخدمة. هذا هو الإطار العام الذي يحكم العمل الإعلامي عموما. أداء حقوق الناس في معرفة الحقيقة، تطبيق مبدأ لتعارفوا، تكريس مبدأ حرية التعبير ونقل المعلومات وتناقلها، وتحقيق المصلحة العامة من خلال كسر مفاهيم الاستبداد، والذي تعمل الصحافة والإعلام دورا كبيرا فيه. عن ماذا نريد أن نتحدث الآن؟ هذا إطار عام، لكن عن ماذا نريد أن نتحدث؟ نريد أن نتحدث عن ما يسمى بأخلاق المهنة أو أخلاق العمل. كل مهنة، كل عمل محكوم لضوابط أخلاقية، لمعايير أخلاقية. نريد أن نعرف مثل هذا العمل الذي هو عبارة عن العمل الإعلامي أو العمل الأخلاقي، ما هي المعايير المتوقعة أخلاقيا التي تحكمه؟ وهل هو متحرر أساسا من معايير أخلاقية أو ليس متحررا من معايير أخلاقية؟ ثم ما هي المعايير الشرعية التي تحكمه؟ هل هو متحرر من معايير شرعية أم ليس متحررا من معايير شرعية؟ الآن نحن لو فتحنا الرسائل العملية للفقهاء أو كتب الفقه الإسلامي لا نجد بابا تحت هذا العنوان، تحت عنوان الإعلام. لا يوجد باب في الفقه، لأن الفقه مقسم بتقسيم معروف يعود إلى فترة زمنية. لم يقسم الفقه السائد والرسائل العملية السائدة وفق الواقع الحياة اليوم المعاصرة، حتى نضع فقه إعلام أو نضع فقه علاقات دولية أو نضع فقه مرأة بحسب واقعنا الموجود الآن. لكن إذا نظرت في كلمات الفقهاء في بحوثهم المختلفة، إذا نظرت في استفتاءات الفقهاء في مواقع مختلفة، قد تستطيع أن تأخذ مجموعة من النقاط التي تتعلق بعمل الصحفي أو بعمل رجل الإعلام بشكل عام. أنا أقترح أيضا بهذه المناسبة، والحضور كلهم الحمد لله من الإعلاميين المتخصصين، أقترح أن أي حدث يقع مع الصحفي أو مع رئيس التحرير أو مع أي نشاط يتعلق بقضية إعلامية، أي إشكالية أخلاقية أو إشكالية فقهية، تدون وترسل إلى الفقهاء حتى نزيد ونرفع من رصيد الوعي الفقهي عموما أو الأجوبة الفقهية عموما في هذا النوع من العمل الذي هو عمل قيم وثمين. وربما بعد ذلك نستطيع أن نحصل على عدد كبير من المواقف الفقهية التي تضبط حركة الإعلام أو حركة الصحافة ضمن الإطار الشرعي والإطار الأخلاقي. إذن حديثنا بشكل عام تحت ما يسمى في أخلاق المهنة أو أخلاق العمل. ما هي المبادئ الأخلاقية والشرعية التي تحكم حركة العمل الصحفي أو تحكم حركة العمل الإعلامي عموما؟ أنا أكتفي فقط هنا بذكر تقريبا 8 مبادئ أساسية يمكن أن نستلها من مجموع المواقف الفقهية والأخلاقية في تراثنا الإسلامي. المبدأ الأول، وهو مبدأ واضح وبديهي، مبدأ الصدق مقابل الكذب. واضح أن الشريعة الإسلامية قد حرمت الكذب، والكذب لا يختص باستخدامه في الحياة الفردية، بل يصبح أكثر خطورة وأهمية عندما يستخدم في الحياة العامة. الكذب حرام، تلفيق الشائعات حرام، أن تخترع وسيلة إعلامية حدثا وهميا ثم تقوم بنسجه بأحدث الوسائل العصرية بهدف إلقائه على الرأي العام لتضليل الرأي العام، هذا أمر من الناحية المبدئية محرم، لا يوجد مبرر له شرعا ولا من الناحية الأخلاقية. بل عندنا نحن بحث في الفقه الإسلامي، إذا شخص لا يعرف أن شخصا ما هل سرق بيت فلان أو لم يسرق، مرة أنا أعرف أن زيدا لم يسرق البيت، ومرة أعرف أنه سرق البيت، ومرة لا أعرف هل هو سرق البيت حقيقة أم لم يسرق البيت. إذا كنت أعرف أنه سرق البيت وقلت سرق فلان البيت فهذا صدق، إذا كنت أعرف أنه لم يسرق البيت وقلت سرق البيت هذا كذب. طب إذا أنا لا أعرف هل هو سرق البيت حقيقة أو لم يسرق البيت ثم قلت هذا سرق البيت، هل هذا كذب؟ هل هذا جائز أم لا؟ مثل التقول على الله سبحانه وتعالى، تقول على الله ما لا تعلم، لا تقول عكس ما تعلم، تقول شيء أنت لا تعلم، تقول الله يحكم بكذا وأنت لا تعرف هل الله فعلا يحكم بكذا أو لا يحكم بكذا. الفقهاء المسلمون في رأي معروف قالوا القول بما لا تعلم ملحق بالكذب في الحكم. يعني صحيح ممكن بالدقة إذا أردنا أن نحلل أن لا يكون كذبا، لأنه ممكن فعلا يكون هو سارق وأنت عندما قلت فلان سرق كان قولك مطابق للواقع ممكن، لكن حيث إنك لا تعرف أن هذا الشخص قد سرق فعلا أو لم يسرق فعلا، إطلاق توصيف السارق عليه حينئذ ملحق بالكذب ويكون محرما على رأي كثير من الفقهاء. ففي العمل الإعلامي في العمل الصحفي ليست المشكلة فقط في تلفيق الشائعة وتلفيق الخبر وأنت تعرف أن هذا الخبر ليس له حقيقة في الخارج، بل أيضا نسبة هذا الخبر بنحو اليقين، نسبة هذا الخبر بنحو الجزم، نسبة هذا الخبر بنحو القطع إلى الواقع وإلى الحقيقة وأنت لا تعرف هل هو صحيح أو ليس بصحيح، في هذه الحال أيضا في مشكلة شرعية. فعندما لا نعرف بصدق الأخبار أو كذبها ونريد أن نبرئ ذممنا أمام الله، يجب علينا التدقيق في الجملة التي ننقل فيها الخبر. مثلا نقول نقل كذا وكذا، أو يتداول كذا وكذا، أو مثلا نقلت الوكالة الفلانية كذا وكذا، أو يشاع كذا وكذا. بهذا النوع من التعبير تستطيع أن تبرئ ذمتك. أما أن تجزم وتقول بأن الخبر على الشكل التالي والحدث قد وقع على الشكل التالي وأنت لا تعرف أساسا هل هو وقع حقا على الشكل التالي أم لا، والمراسلون الذين تملكهم لم يتأكدوا من صحة هذا الخبر أو عدم صحة هذا الخبر، في هذه الحالة الجزم بصحته دون تأكد دون وجود معطيات أيضا مشكلة، ويلحق يعني عند كثير من الفقهاء بالقول بغير علم الذي هو محرم من المحرمات الشرعية. إذن المبدأ الأول هو مبدأ الصدق مقابل الكذب، ويلحق به ويهمني أنا هنا كلمة يلحق به هذه، أن تنشر خبرا وتنسب خبرا بنحو كأنك تعرف به وفي الحقيقة أنت لا تعرف بمدى دقة هذا الخبر أو صحة هذا الخبر أو عدم صحة هذا الخبر. هنا ينبغي اختيار الكلمات المناسبة التي لا توقعك في الكذب وفي اختلاق الأخبار وفي نقل ما لا يجوز نقله لأنك لا تعرف هل هو حقا قد وقع أم لم يقع. وهناك بعض الناس يعتقدون بأنه أنا ما دمت يعني أنا رجل إعلام أو ما دمت صحفي أنا بالأخير رح أشير إلى هذه القضية، فيجب علي أن أتحرر من القيم الأخلاقية. لماذا؟ لأن عدم تحرري من القيم الأخلاقية يساوي فشل الصحفي. يعني هذه عينة الآن كل واحد في ذهنه الآن سيقول إذا كان بدايتها هكذا إذا العمل الصحفي ممكن يكون مشكلة، خلينا نغلق الصحيفة الفلانية أو الوسيلة الإعلامية الفلانية ونذهب، لأنه من المستحيل أن أملك المعلومات المؤكدة بكل الأخبار التي أقوم أنا بنقلها. فإذا كان لا يجوز لي أن أنقل الخبر ولا يحق لي أن أنقل الخبر إلا إذا كنت متأكدا، فإذن هذا معناه يساوي إغلاق العمل الصحفي وانسداد العمل الصحفي خصوصا أمام الإعلاميين الإسلاميين. لا، أنا أقول ينبغي في الحالات التي لا تعلم بصحة الخبر أن تصوغ الخبر بطريقة لا تعطي انطباعا بأنك متأكد من هذا الخبر بأن تنسبه إلى وكالة أخرى نشرت هذا الخبر أو ما شابه ذلك. هذا مبدأ، وهذا مبدأ واضح وربما يكون قوله من البديهيات. المبدأ الثاني سأسميه مبدأ الدقة والأمانة، ليس الصدق مقابل الكذب. هناك شيء أكثر عمقا من قضية الصدق، فلنعبر عنه بمبدأ الأمانة ومبدأ الدقة في النقل. ما معنى الأمانة والدقة في النقل؟ في كثير من الأحيان نخلط كرجال إعلام كرجال صحافة حتى كبشر عاديين نخلط بين الخبر وبين تحليلنا للخبر. يعني أنا عمليا أقوم بالتحليل فأنقل تحليلي على شكل إخبارات، وفي كثير من الأحيان تقع التباسات نتيجة هذه الحالة اللي هي الخلط ما بين تحليلي للخبر وهو أمر حدسي اجتهادي افتراضي من ذهني وبين نفس الخبر الذي يفترض أنني علمت به بالطرق الطبيعية، رأيته أخبرني به شخص سمعت به عندي معلومات مباشرة عن الحدث الذي وقع. في مبدأ نقل الخبر أنت إنسان محايد، يعني القاعدة الأخلاقية أنك محايد. ما معنى محايد؟ يعني أنت تنقل فقط ما رأيت، لا تضيف تحليلك وتوصف تحليلك هذا بأنه خبر، هذا ليس بخبر، هذا تحليل للخبر. قد يؤدي ذلك إلى التورط في الكذب في بعض الأحيان، لكن أنا فصلته عن الكذب لأنه شوية دقيق في تمييزي. ممكن أنت الآن يحدث أمر سياسي ما تحلل أو أمر أمني معين أنت تقوم بعملية التحليل، وقد يكون تحليلك صادقا دقيقا ممتازا ناجحا، وقد يكون التحليل خاطئا. أنت عندما تنقل الخبر كمراسل أو كصحيفة أو كوسيلة إعلامية، تنقل خبرا هو في الحقيقة مزيج من وقائع حدثت على الأرض ومن مجرد تحليلات أنت خلعتها على الحدث، وهذا خلاف الدقة والأمانة العلمية. أنت في مجال نقل الخبر من الناحية الأخلاقية والشرعية أنت محايد، مجرد ناقل تحكي ما رأت العين أو ما سمعت الأذن. أما وأنت محلل الخبر، كمحلل يحق لك أن تحلل ما تريد، لكن لا يحق لك أن تخلط شخصية ناقل الخبر بشخصية محلل الخبر، لأن في هذه الحالة تقول شيئا بغير علم، تقول شيئا توحي للناس بأنك رأيته وأنت في حقيقة الأمر لم ترى شيئا منه، وإنما حدثت به وحللته من ذهنك من بنات أفكارك. هذه واحدة من المشاكل أيضا التي من الناحية الشرعية مشكلة، لأنك توحي للطرف الآخر بأنك رأيت الأمر أو بأنك تملك معلومات وأنت لا تملك أي معلومات، أنت مجرد ظان تظن وتخمن وتحلل ثم تنقل لنا نتيجة تحليلاتك على أنها إخبارات. وكم من أكاذيب صنعتها وسائل الإعلام نتيجة هذه القضية التي هي خلط ما بين التحليل الخبري وبين الخبر نفسه، تماما كالخلط بين التحليل السياسي والحكم القضائي، لأن القاضي يتعامل بطريقة تختلف عن المحلل السياسي تماما. هذا شكل من أشكال عدم الدقة والأمانة في نقل الخبر. شكل آخر أيضا هذا يمثل شكل من أشكال عدم الدقة والأمانة، تأتي مجموعة من الوقائع، بعضها وقائع كبيرة وبعضها وقائع جزئية، ثم تقوم أنت بتضخيم الوقائع الجزئية وتصويرها على أنها حدث كبير، وتصغير الوقائع الكبيرة وتقديمها على أنها حدث عابر لا قيمة له. صحيح ربما من الناحية الفقهية الإلزامية الشرعية الفتوائية ما في مشكلة، لكن من الناحية الأخلاقية بصرف النظر عن عناوين الثانوية أتكلم، لكن من الناحية الأخلاقية في خلاف الأمانة، تتمارس خلاف الأمانة. أنت مجموعة من الأحداث الجزئية الصغيرة تقوم بتضخيمها وضخ الروح فيها لتحولها إلى حدث كبير، في المقابل أحداث كبيرة جدا أنت تقوم بتسخيفها تبسيطها تسطيحها لتحولها إلى أمر بسيط جدا لا قيمة له، فهو شكل من أشكال تضليل الرأي العام في حقيقة الأمر، وليس أمانة في نقل الأخبار أو تناقل الأخبار. وهذا طبعا أمر يحدث بكثرة، بل ربما يكون الخبز اليومية لكثير من وسائل الإعلام كما نعرف جميعا. مثال ثالث، أنا أذكر أمثلة، مثال ثالث أيضا، في كثير من الأحيان هناك حدث مؤلف من 5 أجزاء، واقعة حادثة لها 5 أجزاء، تقوم أنت عمليا بنقل 4 منها ثم تحذف الجزء الخامس. أيضا من الناحية الأخلاقية هذا خلاف الأمانة، أنت أمنت على أن تنقل للناس ما وقع، كأن هناك عقدا اجتماعيا بين الناس وبين وسائل الإعلام، يشبه العقد الاجتماعي بين الناس وبين الرئيس المنتخب أو النائب المنتخب، أمنت وكان اتفاق العقد معك هذا العقد الاجتماعي على أن تنقل الأخبار وأن تنقل الحقيقة وأن تنقل الأمور كما هي، أما أنت لا تقوم بهذا الفعل، أنت تنقل 4 أجزاء وتذهب بالجزء الخامس لسبب بسيط، وهو أن الجزء الخامس لا يناسبك، تحذف الجزء الخامس لأن الجزء الخامس ما بيناسبني، فأنا أحذفه من الخبر أو أقوم بتغييبه أو بطيه في داخل النقل بحيث لا يلتفت إليه. أيضا هذا خلاف الأمانة العلمية إذا أردنا أن نتكلم على المستوى الأخلاقي، أو الأمانة الخبرية إذا أردنا أن نتكلم على المستوى الأخلاقي، وإن كان على المستوى الشرعي والفقهي كما قلت ربما ما في إشكالية شرعية أو إشكالية فقهية في هذا الإطار. هذا إذن مبدأ آخر، مبدأ الدقة والأمانة، أعطيت 3 أمثلة فيه فقط لكي تتضح الصورة أكثر. هناك مبدأ ثالث سأسميه استراضا مبدأ النزاهة. مبدأ النزاهة هناك أمثلة كثيرة على أن يكون العمل الإعلامي والصحفي عملا نزيها، سأعطي 3-4 أمثلة فقط توضيح فكرتي لا أقل. أول مبدأ في النزاهة هو المبدأ الذي تحدث عنه المعصوم سلام الله تعالى عليه. إذا كان شخص فقير سرق أقمنا عليه الحد، وإذا غني سرق غضضنا الطرف عن إقامة الحد عليه. هذا هو المبدأ السائد في القوانين العقوبات. ليش؟ لأن القوة تفعل فعلها حتى في السلطة القضائية وحتى في القوانين، هذا شيء واقعي. إذا كان الخبر يمس شخصا قويا يمكن أن يؤثر سلبا علي، فإنني أتحايل في تلطيفه. أما إذا كان الخبر يمس جماعات بائسة فقيرة مستضعفة، حتى لو قامت قيامتها لن تقدم ولن تؤخر شيئا، فإنني أنقل الخبر بكل وضوح بشفافية تامة. لماذا؟ لأجل هذا المنطق اللا أخلاقي وفق يعني القيم الدينية، وهو منطق أنه إذا كان قوي فإني علي أن أتعامل معه بديناميكية، أما إذا كان ضعيف فأتعامل معه بصرامة وأصبح الآن رجلا مثاليا أطبق القيم بصرامة وبقوة وبوضوح وبنزاهة وبشرف. هذا ابتلاء أيضا يبتلين الله به، ليس في الإعلام فقط، في كل تفاصيل حياتنا نحن مبتلون بهذا، خصوصا في المجتمع الإسلامي نحن مبتلون بهذه الظاهرة. كل من يملك قوة نحن لطيفون معه، وهذا شكل من أشكال التلطف معه، وكل من هو ضعيف نحن لا نمارس اللطف معه، نمارس الوضوع. لا نظلم الضعيف، نحن نطبق الحكم على الضعيف. أنا لا أقول نظلم، نطبق الحكم العادي، هو يستحق هذا ويأخذ ما يستحق. لكن التمييز ما بين الضعيف وبين القوي، سواء كانت القوة قد أتت من المال أو أتت من الإعلام أو أتت من السياسة أو أتت من العشيرة أو أتت من توازن اجتماعي معين، من أين ما أتت هذه القوة، التمييز بين الضعيف وبين القوي، بحيث أكتم بعض الأخبار هنا وأفصح عنها هنا، أو ألطف الخبر في نقله هنا وأكون صريحا شفافا واضحا في نقله هناك، هذا التمييز يحتاج إلى إعادة نظر حتى فعلا نؤسلم إذا صح التعبير عملنا. لا نريد أن نؤسلم هذا، نؤسلم العمل، والعمل أسلمت العمل هو أن نخضعه للقيم الأخلاقية والشرعية. هذا مثال بسيط إلى أي مدى نحن متماهون مع هذه القيمة الأخلاقية، قيمة التساوي، أن نساوي بين الجميع في عملنا. وسوف أشير إلى أنه في حالات خاصة، عناوين ثانوية لا مانع، الشريعة والأخلاق لا تمانع من حالات خاصة، لكن أن لا تصبح الحالة الخاصة الاستثنائية قاعدة. بما أنها استثناء فلتبقى استثناء ولا تتحول إلى قاعدة. ومشكلة ثقافتنا العملية نحن أننا نحول الاستثناءات التي يفترض أن تكون قليلة، نحولها إلى قواعد بحيث تصبح هي الحالة الغالبة في تعاطينا مع الأمور. هذا مثال. مثال آخر أيضا في قضية النزاهة، أن يكون إنسان نزيها، هو التحذر من الرشوة. وهذه من الابتلاءات التي يواجهها الكثير من العاملين في المجال الإعلامي. والرشوة لا تختص، لا أقصد بالرشوة هنا المال فقط، ممكن الرشوة تكون تسهيل عمل، ممكن الرشوة تكون منحه منصبا معينا، ممكن الرشوة تكون عبارة عن عدم معاقبته بطريقة ما اجتماعية، لحفظ ماء وجهه مثلا إلى غير ذلك. سقوط العامل في المجال الصحفي والإعلام في إطار الرشوة بهذا المفهوم، هذا أيضا أمر سيء في هذا السياق. طبعا بالنسبة للنقطة الأولى لا بأس أن أشير إلى شيء، وهي أن قوله تبارك وتعالى ويل للمطففين، بعض الفقهاء والعلماء المسلمين يقول التطفيف لا يختص بالمكيال والميزان، التطفيف لا يختص بالكيل والوزن، وإنما التطفيف هو مبدأ يقصد منه أن مالي شيء كبير وما لغيره هو شيء صغير دائما. يعني ما يكون في الوزن عندي ما أريده هو شيء كبير، أو ما أعطيه لا أعطي لأنني أعتبر أن ما عندي شيء كبير، أما ما أخذه فإنني أخذ بلا حدود لأن ما عندي شيء، ما عنده شيء مزهود فيه. التطفيف في العمل الإعلامي هو التمييز، التطفيف في العمل الإعلامي هو التمييز، الشيء الذي يكون لمصلحة فلان أنا أتعامل معه بطريقة لمصلحة آخر أتعامل معه بطريقة أخرى. مثال ثالث في قضية النزاهة سرقة، وهذا موضوع سرقة أعمال الآخرين موضوع مبتلى به على صعيد نشاط ثقافي عموما في عالمنا العربي والإسلامي. كم من أشخاص سرقوا كتبا وسرقوا مقالات وسرقوا أطروحات وسرقوا أفكار لآخرين دون أن يشيروا بنصف كلمة إليهم حفظا لحقهم المعنوي، وكم من أشخاص عمل الكثيرون معهم ولم يشكروهم بكلمة واحدة، لم يقولوا أنه ساعدني فلان في هذا العمل في مرة ولو مرة واحدة، لم يعترفوا لهم بفضل ولم يعترفوا لهم بقيمة. موضوع السرقة مشكلة كبيرة. أنا لا أتكلم فقهيا الآن حتى لا ندخل في موضوع فقهي وهل يجوز أن أخذ فكرة طرحها فلان ثم أسرقها ثم أكتبها أنا وأنسبها لنفسي وماذا يقول الفقهاء في هذا، هذا بحث آخر فيه كلام. لكن أقول من الناحية الأخلاقية هذا خلاف النزاهة، أن آتي أنا بأخبار هي لجهات أخرى لوكالات أخرى مثلا أو أعمال فكرية أو مقالات ثقافية لآخرين ثم أنسبها لنفسي ثم أقول أنا صاحب هذه هذا الخبر أو أنا صاحب هذه المقالة أو أنا صاحب هذه الفكرة، هذا خلاف القيم الأخلاقية الدينية والإنسانية عموما. وهذا أمر نحن على يعني ابتلاء عظيم فيه في كل مساحات حياتنا حتى في داخل المناخ الديني. هذه قضية خطيرة جدا ينبغي التنبه منها حتى لا نقع في مخالفة شرعية أو لا أقل في مخالفة أخلاقية في هذا الإطار. أيضا مثال أخير في المبدأ الثالث مبدأ النزاهة أشير إليه، هو في الحقيقة ليس كذبا وإنما هو الانتقائية. الانتقائية في تقديم الخبر مثلا للمستمع أو للقارئ في الوسيلة الإعلامية هذه مثلا، وهذا يحصل كثيرا يمكن يوميا يحصل، نسوي نحن استبيان للناس عن قضية معينة يطلع منا مثلا 7 من 10 لفكرة ما وثلاثة من عشرة لفكرة أخرى، نحن ننشر 7 ولا ننشر 3 أو ننشر 7 وننشر لذاك 1 فقط. هذه قضايا ربما من الناحية الفقهية ما يكون في مشكلة، مع أنه يمكن أن تكون في مشكلة، أنا لا أريد أدخل في الموضوع الفقهي، لكن من الناحية الأخلاقية كل هذا التلاعب وخلاف العقد الاجتماعي الذي وقع بينك وبين المستمع أو بينك وبين القارئ، المفروض أن يتم النقل. أما أنا من الناحية العملية أخذ آراء متنوعة من أشخاص ثم عندما أقوم بنشرها أقوم بعمل انتقائي معين بهدف تحقيق مصلحة ذاتية شخصية أو فئوية أو حزبية أو انتمائية معينة أو للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية قد تكون المصلحة، هذا من حيث المبدأ في مشكلة أخلاقية في هذا الإطار ينبغي التنبه له. ومن الضروري أن أشير إلى أن هناك مجالات من العمل التي دخلها المتدينون دخلوها بدون أي خلفية دينية، يعني بدون أي خلفية ضوابط، بحيث إذا عرف بعد ذلك أن هناك ضوابط دينية وأخلاقية سيفاجأ. لماذا؟ لأنه اعتاد في عمله على أن لا تكون هناك ضوابط، لأن القضية مفتوحة كما هو الماشي في السوق، أنا من حقي إذن أن أمشي في السوق، القضية ما في مشكلة. لكن الانتباه لوجود ضوابط أيضا هذا ضرورة يعني أساسية في هذا الإطار. إذن صار عندنا مبدأ الصدق مقابل الكذب، مبدأ الدقة والأمانة، ومبدأ النزاهة، وهذه بعض الأمثلة. المبدأ الرابع مبدأ النقد الذاتي الذي نجعل شعاره قوله تبارك وتعالى شهداء لله ولو على أنفسهم. الإنسان يقول الحقيقة ولو كانت على نفسه. أمثلة تطبيقية لمبدأ النقد الذاتي اللي هو مبدأ غائب في حياتنا نحن المسلمين عموما، غائب بل عيب في بعض الثقافات أن تنتقد ذاتك، عيب بل في بعض الثقافات أن تنتقد ذاتك هي مكسب أعطيته لخصمك لكي يضربك. هذا الثقافة نحن هكذا مركب ثقافتنا على هذه الطريقة، إما من العيب أن تقول أنا أخطأت يسقط هيبتك ومكانتك وأبهتك، معيب لا يليق بك، لا يحسن. حتى اللي من حولك أيضا يشجعوك، يكرسون أن لا تهدر هذه الهيبة والمصداقية، هكذا هكذا بذهن العام موجود. فلذلك يغيب النقد الذاتي، والنقد الذاتي مرة بيكون هو بينك وبين نفسك، هذا شيء ما لنا علاقة فيه، ومرة بيكون أيضا مصارحة أمام الرأي العام، في أن تقول الرأي العام أنا أنتقد نفسي. مثلا كأمثلة، نشر قراءات نقدية في عملك أنت كصحفي أو كوسيلة إعلامية، نشرها على صفحات صحيفتك أو في الشاشة التي أنت تقوم ببثها للناس، أن تقول لمجموعة من النقاد من الخبراء تعالوا انتقدوني أمام الناس وبينوا معايبي وبينوا نقدي وبينوا حسناتي وبينوا سيئاتي، في تعبير عن مصداقيتك، في تعبير عن المكاشفة بينك وبين المستمع أو القارئ الذي يتابعك ووقع، إذا صح التعبير، وقع عقده الاجتماعي معك على أن تكون صادقا معه، على أن تكون صريحا، على أن تكون شفافا. واللطيف أن كل وسائل إعلامية عادة، أنا أعتذر أتكلم في وسائل إعلامية، لا أقصد التطبيق هنا، أتكلم بالمطلق. واللطيف أن كثير أو كل وسائل إعلامية هي تعري الآخرين، ولكنك لا تشاهدها تنقل أخبار نفسها بوصفها أمرا عاما من أمور الأمة. أيضا من الضروري نحن أيضا، حتى لو الآخرين ما مسوين هيك، أيضا نتربى على هذا، على هذه القيمة الأخلاقية. نحن ننتقد أنفسنا، نبين ولو في كل سنة في مؤتمر سنوي نحن ماذا كانت نواقصنا، ماذا كانت إيجابياتنا، ماذا حققنا، في ماذا أخفقنا، نطلب من القارئ، نطلب من الجميع أن يساعدونا. هذه قيم أخلاقية ربما كما قلت تكون مغيبة أحيانا باعتبارات أنك لو أقحمتها ستؤدي إلى إسقاط هيبتك، سوف يعني ذلك أنك في وضع سيء أمام سائر الوسائل الإعلامية الأخرى. فمثلا نشر قراءات نقدية، أعتقد أن هذا سيكرس من الناحية التربوية في أنفسنا نحن أن نستمع إلى من ينتقدنا وأن نتقبل من ينتقدنا. دائما هذه من أشق شيء على نفوسنا، هو أن ننشر لأولئك الذين ينتقدوننا. ومن الناحية التربوية والروحية والأخلاقية ضروري نحن في وسائل إعلامية أن نرحب بذاك الذي يريد أن ينتقدنا، طبعا مع مراعاة الضوابط الأخلاقية والعلمية في النقد. كمثال آخر، اعتراف بالخطأ للناس حتى لو في غير وسائل الإعلام، حتى في الفكر، في الثقافة، في الدين. أنا أقول أنا أخطأت، أنا اجتهدت في قضية فأخطأت فيها، أنا فكرت هكذا ثم قلت تبين لي لا. لماذا الإصرار في حياتنا الإسلامية وفي حياتنا العربية دائما على أن يكون الكبار، سواء كانوا كبار في السياسة أو كبار في الدين أو كبار في الإعلام، محيدون دائما من أن يعترفوا بالخطأ، ونصور لهم أن الاعتراف بالخطأ يضر بقيمتهم المعنوية بين الناس، ويضر بهيبتهم، ويضر بنفوذهم. مع أن هذه قيم أخلاقية. الأئمة سلام الله تعالى عليهم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، معصومون، ومع ذلك ما كان عندهم مشكلة في أن يقول أي شخص عنده حق علي، ظلمته في مكان، عنده وجهة نظر أخرى فليقل. الخوارج اللي كانوا أمة تقتل الناس، مثل حال بعض التكفيريين في زماننا هذا، هكذا كان الخوارج، نفس السيستم، القتل والذبح وبقر البطون وقطع الرؤوس والإفساد في الأرض. ومع ذلك عندما كانوا يأتون إلى علي عليه الصلاة والسلام في المسجد أو في أي مكان، كانوا ينتقدون، ما كان أحد يقطع رأسهم، ولا كانوا يعاقبون، ولا كان أحد يقول إن هذا يضر بمكانة علي. إذا في مكانات دنيوية وهمية، هذه دنيوية وهمية، لكن المهم أن نركز على المكانات الروحية وعلى القيم الأخلاقية. ولا ما الذي يميز تجربتنا الإسلامية إذا كنا نحن مثل البقية؟ ما الإضافة النوعية التي أنت تقدمها تحت مظلة الإسلام إذا كنت أنت مثل الآخرين؟ الإضافة النوعية هو في أن أكون أكثر الناس إخلاصا وتطبيقا للقيم الشرعية وللقيم الأخلاقية وللقيم الروحية الحقيقية، وأن لا أتلاعب بهذه القيم. كلما استطعنا أن نخفف من حجم التلاعب بالقيم الأخلاقية بعناوين افتراضية نحن نضعها، كلما استطعنا نقترب من التجربة النموذجية. صحيح في مشاكل، سنواجه مشاكل، في حالات استثنائية سنقبل بالاستثناء فيها، لكن القاعدة يجب أن تكون الالتزام بموضوع القيم الأخلاقية إلى أبعد الحدود. مثلا مثال ثالث، إذا أنت نشرت خبرا غير صحيح، قل أنا نشرت خبر غير صحيح مثلا كمثال. هذا مبدأ رابع، مبدأ النقد الذاتي، وأعتقد أنه مبدأ مهم على مستوى التربية الروحية والأخلاقية. مبدأ الخامس، مبدأ أخلاقية تحصيل المعلومة، اللي هو بين قوسين التجسس. التجسس في الإسلام حرام، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، التجسس حرام، هذا مبدأ شرعي ما في نقاش فيه. حتى أن التجسس لأجل الأمر بالمعروف حرام، وقد أفتى فقهاء في بداية الثورة الإسلامية في إيران، ومنهم الإمام الخميني أيضا، أفتوا بحرمة التجسس على الناس لأجل أن تعرف أنه يصلي أو لا يصلي، يزني أو لا يزني، يرتكب فاحشة أو لا يرتكب فاحشة. ما لم يكن الأمر من شؤون الاجتماع العام كالجهة الأمنية، قضايا الأمنية وقضايا المصلحة النوعية، لا يحق لك أن تجسس على الناس، حتى لو كان تجسسك هذا بقصد أن تهديهم للإسلام، بقصد أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، حرام. حتى الناحية الفقهية يفتي كثير من الفقهاء حرام، وهناك نص موجود للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يحرم على الأجهزة المعنية والمختصة ممارسة التجسس بغرض ماذا؟ على الأفراد، بغرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبغرض تحسين سلوكهم الأخلاقي، لا يحق لك. بالعكس، أصلا الإسلام سعى بمقدار كبير جدا أن لا يطلع الناس على مخالفات الآخرين الفردية. إذا في مخالفة عامة معلنة جيد، ما في مخالفة عامة معلنة أنا ما لي شغل فيه. إذا عرفت أنه منحرف أخلاقيا أو عنده خروج عن جادة الشرع أهديه، ما عرفت ما لي دخل أنا أن أتدخل لأعرف الناس هل هي متقية أو ليست متقية. إذا التجسس مبدأ أساسي، الحرمة الشخصية للأفراد، الحرمات، هذا مبدأ أساسي ولا يجوز انتهاكها. والدخول حتى الشخصيات العامة، الدخول إلى حياتها الفردية والدخول إلى شؤونها الشخصية بهدف تحصيل معلومات بطريقة التجسس، في مشكلة شرعية. نعم، في جانب واحد يجيز الشرع فيه ويمكن أن يقبل، وهي تحول الأفراد إلى حق عام. هم الأفراد يخرجوا من حالة الحق الفردي إلى أن يكونوا هم حق عام للمجتمع، بحيث يحق للمجتمع أن يطلع على ماذا يفعلون في الشيء المتعلق بشؤون المجتمع. هنا يجوز التجسس، لأنك لا تتجسس على الفرد وحقه الفردي، وإنما تتجسس على حقه العام. يعني هو صار حق عام أصلا، صار شخصية تملك حقا عاما، فتتجسس على ما يتصل بالجانب العام من شخصيته، لا على ما يتصل بالجانب الخاص الفردي الأسري العائلي من شخصيته مثلا في هذا الإطار. ودائما يعني ليس نموذجنا سائر تجارب الآخرين، نحن علينا أن نصنع النموذجنا الخاص وفقا لقيامنا، لا أن إذا كان النموذج السائد، النموذج الصحافة الصفراء سائد، يلاحقون الناس حتى في حياتها الفردية لأجل سبق صحفي، لأجل ربح مالي معين، هذا ليس نموذج بالنسبة لي. نحن علينا أن نصنع نموذجنا من خلال القيم التي نؤمن بها، لا من خلال اللهف خلف التجارب الآخرين التي قد لا نطلع على تفاصيلها في هذا الإطار. مبدأ سادس ما قبل الأخير حتى لا أطيل، أسميه مبدأ أخلاقية نشر المعلومة. أخلاقية نشر المعلومة يعني عدم هتك الحريم الخصوصي للأفراد. هذا موضوع مهم جدا، وغالبا بسبب انجرارنا وراء فوضى الثقافة، فوضى الصحافة في العالم، نهتك حرمات الأشخاص ونبث معلومات عنهم، وقد تكون أشياء فردية لا يريدون أن نبثها. مثلا كمثال، شخص متهم بجريمة معينة، نحن نبث صوره، نقدم الخبر، نفضح أمام الناس، هو مسكين ما زال متهما وبريئا، من الذي يرد له حرمته أمام الناس إذا تبين أنه بريء ونحن قد قمنا بفضحه؟ هذه يجب أن نفكر فيها ونستفتي العلماء في شأنها. هل يجوز لي إذا اتهم أشخاص بجريمة معينة أن أبث هذا الاتهام وأنشره بين الناس وربما يكون بريئا وقد يؤدي ذلك إلى تشوه سمعته، وربما تكون قضايا أيضا قضايا شخصية في صفحة الشؤون الاجتماعية، ممكن؟ هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجب أن نتأمل قليلا في هذا، ممكن يصير استفتاء للمرجعيات، الحدود في هذا الإطار هذا يجب أيضا أن نتأمل فيه، لا ننسى خلف النموذج القائم ونسير عليه دون أي يعني معايير في هذا الإطار. أيضا في عندنا مشكلة الغيبة، إحنا هذه مشكلة ما ملتفتين أنها من صميم أخلاقيات العمل الإعلامي، أنه نحن نتورط في الغيبة، أشخاص ممكن تكون أمور يفعلونها مخالفة للدين، مخالفة للشرع، مخالفة للأخلاق، ولكنهم لا يعلنونها. الآن أنا عندما أقوم بنشرها، أنا عندي مشكلة الآن عندما أقوم بنشرها، يعني مصداق للغيبة إذا كان الخبر صحيح، إذا كان الخبر غير صحيح مصداق للبهتان، إذا كان الخبر صحيح هذا مصداق للغيبة. طيب أنا بأي مبرر يجوز لي أن آتي لأعلن هذه المخالفات التي قاموا بها أمام الرأي العام ولو كانت صادقة والمفروض أنها غيبة؟ كيف؟ يجب أن يكون الإطار محدد، لا أقول لا يجوز مطلقا، أقول يجب أن يكون الإطار محدد إذا كانت هذه المخالفات من قضايا الشأن العام، بحيث يجوز أن نقلها للناس لأن هذا فيه الصالح العام. أما أن أفتح الباب على مصراعيه لأن هذا شخص سياسي أو لأن هذا فنان أو لأن هذا شخص بارز، إذن فعلي أن أقول كل شيء ارتكبه خطأ أن أفضحه أمام الناس، هذا يحتاج نفكر أيضا فيه. بأي وجه أنا يحق لي أن إذا كانت قضية شخصية أن أتي وأفضحه أمام الناس وأكرس هذه الفضيعة، والحال أن هذا ممكن يكون غيبة حتى لو كان مخطئا واقعا، فكيف إذا كان غير مخطئ واقع؟ أيضا هذا موضوع الغيبة علينا نفكر فيه، نضبطه. الحالات التي نقوم بنشر أخبار فيها لا بأس أن نبينها، نرجع فيها إلى الشريعة، هذه الحالة يجوز، هذه الحالة لا يجوز. وبعبارة أخرى أن نستيقظ إلى أن هناك ضوابط لعملنا، وأن عملنا هذا ليس مقدس لا متناهي، هو أيضا محكوم لضوابط، وهل نحن نقوم بتطبيق هذه الضوابط أو أصلا ننتبه إليها أو لا؟ إذا ما زلنا نقول نقوم عادة ننتبه إليها أم لا؟ ربما في بعض الأحيان تجد من لا ينتبه أصلا إلى وجود مشاكل شرعية هذه عليه أن يضبط حركة نقل الخبر. وفي هذا الإطار أيضا يأتي التمييز بين النقد والتجريح. أنا من حقي أن أنتقد في أي وسيلة إعلامية، حقي أن أنتقد السياسيين والكبار، كل الكبار على كل المعاني، لكن الانتقاد شيء والتجريح شيء آخر، الانتقاد شيء والتجديف شيء آخر، الانتقاد شيء والإهانات شيء آخر. هل يجوز لي أن أنشر تجريحا بحق شخصية معينة، إهانة بحق شخصية معينة؟ هذا أيضا في مشكلة من ناحية الأخلاقية، وقد تكون مشكلة أيضا من ناحية الشرعية. يجب أن أكون منضبطا، يعني في, 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 في صحيفة يجب أن يكون هناك جهة، لا أريد أن أقول تسوي سانسور، يعني الجهة يكون لها نوع من الرقابة الأخلاقية والشرعية في الصحيفة، حيث هذا النص، هذه الطريقة في التعبير، ضمن هذه نضع 20 ضابط أخلاقي وشرعي، ثم نراجع كل الصحيفة هل هذا ينافي الضوابط الشرعية، ينافي الضوابط الأخلاقية، بدل الانسياق خلف حمى تناقل الأخبار دون ضوابط، على أساس أننا إذا لم نفعل ذلك فإننا سوف نكون في الدرجة الثانية أو في الدرجة الثالثة في هذا الإطار. المبدأ السابع والأخير في هذا الإطار مبدأ مراعاة الصالح العام. سأعطي أمثلة في هذا الإطار. أولا، عدم نشر ما يفضي إلى تدهور حال المجتمع، يعني وعلى رأسه في عصرنا نشر الكراهية. نحن اليوم في مجتمعاتنا الإسلامية نعاني من الكراهية المتعاظمة في نفوس الناس على جميع الأصعدة، على الصعيد العرقي، اللغوي، القومي، الديني، المذهبي، العشائري، السياسي، الفئوي، الحزبي، هناك كراهية متعاظمة، وهذه الكراهية المتعاظمة خرجت عن الحد الطبيعي وبدأت تحول اختلافنا الإيجابي إلى خلاف سلبي، وتفتت في واقع الأمة وتعيق التنمية بكل معانيها. هذا ليس خلاف حرية رأي الذي يحصل في عالمنا الإسلامي، هذا ما يعيق التنمية، يعيق نهوض الأمة. يجب التفكير في ضوابط، في معايير. أما أن أي شخص يملك وسيلة إعلامية فبإمكانه أن يخرج يقول ما يريد، حتى لو أدى ما يريد ما قاله إلى سفك دماء الناس في الطرقات، في القرى، في المدن، حتى لو أدى ما قاله إلى إحداث يعني مشكلة كبيرة تنشر الكراهية والحقد بين الناس، هذا أيضا يحتاج إلى أن نقف أخلاقيا مع نفوسنا، نضبط الأمور من الناحية الأخلاقية في هذا الإطار، ليس بحجة السبق الصحفي أو بأي حجة أخرى أنا أقدم معلومات تؤدي إلى تدهور الحال الاجتماعية. أنا يفترض أن يكون حريص على المجتمع. هذا مثل الطفل، الطفل أنت عندما يكون عمره 5 أو 6 أو 7 سنوات لا تعطيه المعلومات المتعلقة بالعلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة، ممكن أن يؤدي ذلك إلى ضرر عليه. نفس الشيء المجتمع أيضا من حقه أن يعرف، من حقه أن يطلع على الواقع، هذا حق عام حصول على المعلومات، لكن أيضا من حقه أن لا تطلعه على ما يؤدي إلى تنحره وإلى تراجع حاله، بل ما يؤدي إلى تقويته وتنميته على الصعيد الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وغير ذلك. أشكال التمييز بين الناس، التمييز العرقي، التمييز القومي، التمييز اللغوي، التمييز المذهبي، هذا الذي يؤدي إلى تشظي حال أمتنا. نحن مسؤولون عن في كيفية نشر الخبر وفي أنماط الأخبار على أن لا نصب الزيت على النار ونثير الحالة الانقسامية السلبية في الأمة. نعم نثير حالة الاختلاف الإيجابي، التنوع. نعم التنوع مبدأ إيجابي، أن نكون متنوعين، أن نكون مختلفين، أن يكون لكل واحد منا رأي. أما أن نثير الكراهية وهي مفهوم آخر غير مفهوم التنوع والاختلاف، فهذه مشكلة في هذا الإطار. هذا مثال. أيضا موضوع نشر الفاحشة، بعض الأشخاص يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. تقول أنه النشر مقصود يعني هنا تشيع الفاحشة، يعني ننشر أخبار الفاحشة، أخبار الانحرافات الأخلاقية. طبعا العلماء يقولون هذه الآية لا تدل على تشيع الفاحشة، وليس يشيع خبر الفاحشة، مقصود بشيع الفاحشة نفس الفاحشة تشيع. لكن أيضا هنا وأنتم أكثر خبرة مني، هناك دراسات كثيرة عندما تقوم أنت بالإيحاء للرأي العام بأن ظاهرة مثل ظاهرة المخدرات بلغت حد 70%، فأنت عمليا تكسر هيبة الإقدام عليها، لأن أي إنسان سيقرأ هذه الأخبار الانحرافات الأخلاقية عندما يرى أن المجتمع مليء منها سيرى أنها إذن ليست مشكلة كبيرة. هذا موضوع مهم. عندما أتحدث عن الخيانات الزوجية، هذا موضوع دقيق، إذا أتحدث عن الخيانات الزوجية ثم أوحي للناس بأن الخيانات الزوجية صارت ظاهرة عامة، صارت رائجة في اللاوعي عند الناس، فتصبح هذه الظاهرة ليست شاذة، ستصبح حالة عادية. هنا أيضا علينا التدقيق. الغرب لأنه ما عنده مشكلة في هذا الموضوع، لأنه هذا بالنسبة لهم ليس أزمة، يبيحون هذه الأشياء وتناقلها أيضا مبيح، لكن بالنسبة لنا للحفاظ على الحياء العام في المجتمع من الضروري أن القضايا الأخلاقية عندما يتم نقلها أن لا يؤدي نقلها إلى كسر هيبة الإقدام عليها، يعني حالة الخوف. يعني المرأة أو الرجل، المرأة إذا أرادت أن تخون الرجل تشعر أن هذا أمر يعني غريب، لكن عندما نخبرها بأن نصف المجتمع من حولك هو يفعل ذلك سيصبح أمر من الناحية النفسية أتكلم أمر بسيط. نحن من حيث لا نشعر نكون عمليا ماذا فعلنا، قد مهدنا السبيل لمزيد من وقوع الفاحشة في المجتمع. في هذا النوع من القضايا الأخلاقية أنا لست خبيرا إعلاميا، لكن أقول الخبراء الإعلاميون عليهم أن يدققوا في كيفية نشر الخبر، في مراعاة هذه الأثار النفسية، الأثار الاجتماعية لتناقل أخبار من هذا النوع، بحيث لا يؤدي ذلك إلى منتوج سلبي. أنا ما بيهمني أنشر المعلومات فقط، أنا بيهمني صالح المجتمع. نشر المعلومة ليس أمرا مقدسا لا يحكمه شيء، نشر المعلومة هو مجرد مقدمة لبناء مجتمع، لتنمية مجتمع، لتحصيل المجتمع حقوق. أما نشر المعلومة لازم أنشر المعلومة بأي ثمن إن كان وأي معلومة إن كانت، هذا مش معلوم يكون دقيق هذا النمط من يعني التفكير في هذا الإطار. وأخيرا طبعا نشر القيم الأخلاقية والدينية الرفيعة بأسلوب غير مباشر، هذه من الوظائف الأساسية. طبعا أهم شيء الأسلوب غير المباشر، لأن خطابنا الديني بالخصوص أتكلم الديني والأخلاقي غالبيته مباشر، يجب أن نحاول أن نوصل مفاهيمنا الدينية بطريقة غير مباشرة مؤثرة أكثر في الشباب. قيم التواصل، التسامح، الأخلاق، الدين، المحبة، نبذ العنف، العفة، الأسرة، التاريخ، الانتماء للتاريخ، الانتماء للهوية، الحفاظ على خصوصياتنا الحضارية، هذه المفاهيم يجب أن ننشرها بطريقة غير مباشرة في المجتمع، وهي من أهم الوسائل في هذا الإطار. طبعا هذه يعني عينات بسيطة، وآخرها واحد رح يسأل سؤال أكيد، رح يقول يا أخي هذا الصحافة إذا صارت بين مرجعية الأخلاق والحقيقة ومرجعية السياسة والمصالح والسوق، تحيا بمرجعية السياسة والمصالح والسوق، يعني على هذه الضوابط التي تقولها يجب أن نغلق وسائلنا الإعلامية أو نتشدد في أمرها بحيث تفشل نشاطاتنا. بالتأكيد كلما ازداد حسنا الأخلاقي حساسيتنا الأخلاقية إزاء العمل الذي نقوم فيه، أكيد ربما في بعض الأمور قد يعني نضيق الخناق عليها، لكن بالإجمال العام حتى علماء الأخلاق حتى علماء الشريعة هم يقبلون بشيء اسمه الاستثناء. في حالات استثنائية يكون هناك عنوان ثانوي طارئ، حالة خاصة أهم، نقدم المهم الأهم على المهم، نضحي بالمهم في سبيل الأهم. لكن مشكلتنا، وأنا يعني أستلهم هكذا يعني كشخص يحاول أن يفكر في سيرة علي عليه الصلاة والسلام، أستلهم من سيرة علي عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ. ما الفرق بين علي والآخرين؟ الفرق أن الآخرين طبقوا مبدأ المصلحة، شافوا شو الأمة تحتاج، مصالح نوعية أهم مهم. تطبيق مبدأ المصلحة ليس خطأ، هذا شيء طبيعي إنساني قبل أن يكون شرعي. أكيد عندما يتزاحم أهم ومهم تقدم الأهم. وحتى علماء الشريعة عندما يؤمنون بقانون يسمونه قانون التزاحم، هم لا ينطلقون أصلا من نصوص بقدر ما ينطلقون أصلا من الحالة العقلية والعقلائية والمنطقية للأشياء، وهم يقولون هذا. لكن عندما نضحي بالضعيف لمصلحة القوي لأنه في مصلحة أهم نفتح علاقة مع القوي، ونضحي بالمظلوم لمصلحة الظالم لأنه في عنا علاقة مع الظالم في مصلحة استثنائية، ونبدأ نضحي بأشياء لأجل أشياء أخرى، فتتحول ثقافتنا إلى ثقافة مصلحة، هنا علامة استفهام كبيرة، هنا نحن في خطر، هنا نحتاج إلى علي ليمنع من أي قاض ولا يقبل بالقضاة غير الشرعيين، ليكون راديكاليا، ليس راديكاليا لأنه لا يفقه السياسة كما قال بعض المستشرقين، ليس راديكاليا كان يا أخي خلي طلحة والزبير وكم شهر واعزلهم، خلي معاوية على الشام كم شهر ثم اعزلهم، أنت أمير المؤمنين رح تصير رح يقر لك معاوية بالإمرة، فعزله رح يصير سهل. يمكن أنا أقول يمكن أحد الأسباب هو أن الأمة عندما تنحرف في فكرة المصالح والتضحية بأشياء على حساب أشياء، ويصبح عقلها عقل مصلحي وليس عقل مبدئي، ليس عقل قيم وعقل أخلاقيات، تنجرف من حيث لا تشعر فتضخم حالة المصلحة، يصبح العقوبات نجمدها لأجل فلان، ويصبح الحدود نجمدها لأجل فلان، ويصبح الشريعة نجمدها لأجل فلان، وتصبح القيم هنا مجمدة لأجل الوضع الفلاني. عندما تتضخم هذه الحالة تأكل رأسنا كله، تصبح حسن عقلنا عقل مصلحي، عقلك عقل مصلحي وليس هناك من مساحة للمبادئ. إذن فتجربتك بماذا تمتاز عن غيرك؟ أنت شو امتيازك؟ ليش أنت عم تعتبر نفسك أنت الأفضل؟ إذن ما هو امتيازك؟ امتياز هو بالمبادئ، هذه المبادئ، هذه المجموعة من القيم الأخلاقية والدينية والروحية والإنسانية التي تحملها أنت بحجم تفاعلك مع هذه القيم وإخلاصك لها، بحجم ما أنت تصبح حالة إضافية، وإلا ما هو الإضافة النوعية التي قدمتها أنت للمجتمع حينئذ؟ إذن أعتقد أنه الاستثناء، وجود حالة استثنائية، وجود حالة خاصة، حالة أهم ومهم، هذا مقبول لا يناقش فيه أحد، لكن أن لا يتحول الاستثناء إلى قاعدة يكسر القيم والمبادئ بحجة أنه استثناء، بحيث تتجمد 90% من المبادئ لمصلحة هذا الاستثناء، ليس ليوم ولا ليومين ولا لثلاثة ولا لأربعة، وإنما لعقود، وتستمر لتشكل ثقافة الجيل الآخر القادم. الآن أنت عندك هي استثناء، لكن الجيل القادم سيعتبرها الأصل، لأنك ما ميزت بين الأشياء. أنا أعتقد هذه نقطة مهمة جدا لو نفكر فيها يعني بطريقة أو بأخرى، وأقترح دائما في العمل الإعلامي أن يكون هناك هذا الحس في داخل الواعظ من أنفسنا في داخلنا، أو في لجنة داخل الصحيفة داخل الوسيلة الإعلامية، لجنة، ولا أقصد باللجنة هذا المعنى السلبي يعني التدقيق الزائد أنه لا هذا حرام وحلال ونصبح عايشين حالة قلق، لا، هذه اللجنة هدفها أن تعطي الأولوية للقيم، للقيم الأخلاقية، للقيم الدينية، للقيم الشرعية، بحيث تكون وجهتنا دائما باتجاه هذه القيم. في استثناء ما في مشكلة، لكن الوجهة ما تزال مستمرة باتجاه هذه القيم وباتجاه هذه المفاهيم العام. هذا يعني مجمل عام مختصر طبعا أطرحه للتداول وللتفكير، لنخلق في وعينا نمطا جديدا من التعامل مع العمل الصحفي والعمل الإعلامي، لنشعر أن هذا العمل فعلا في مشاكل شرعية، نحن في مطبات شرعية وأخلاقية علينا نفكر فيها، ليزداد عملنا ثقلا ويزداد إسلامية ويزداد تدينا ويزداد أخلاقية، وبذلك يكون عملا لله تبارك وتعالى، وما كان لله ينمو إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.